والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنلتقي الليلة لمدارسة نظم عقدي سماه ناظمه الدرة الفاخرة في الاعتقاد وحوادث الآخرة. وهذا النظم معاشر المكرمين نظم مفيد ويتطلب شرحه لأكثر يتطلب شرحه أكثر من مجلس، ولكن رأيت أن نتدارسه في مجلس، فنقرأ بإذن الله عز وجل الأبيات ونبين ما فيها على سبيل الإجمال، ونقف مع بعض المسائل، إذ شرح مثل هذا يتطلب أكثر من مجلس، فرأيت أن نقتصر على مجلس في القراءة والتعليق الموجز، ولعل الله عز وجل ييسر بإذن الله سبحانه وتعالى فأشرحها شرحا يليق بها. الناظم أيها المكرمون هو أخونا المكرم الشيخ خالد الغنامي وفقه الله تعالى، وله منظومات غير هذا النظم، منها التوشيح المختصر على البيقونية في علم الأثر، وقد قال في آخرها: وقد أتت كالجوهر المكنون ضابطة منظومة البيقوني فوق الثلاثين له وأربعة وزدتها ستا وستين معه. وله أيضا الزهر المطلول من قطرات الخبر المعلول، وهي في 20 و100 بيت. وله أيضا منظومة مفتاح فقه السنة، وهي منظومة في 500 و1000 بيت، نظم فيها الروضة الندية شرح الدرر البهية. وله أيضا تحفة الحبيب نظم مغني اللبيب. له غير هذا أيضا، فالله أسأل أن يبارك فيما كتب وأن ينفع به. وهذه المنظومة منظومة عقدية يتطرق فيها لبيان مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، فغالب المسائل التي احتوت عليها مسائل تعرفونها، وحينئذ نكتفي بالقراءة وبيان المسائل التي اشتمل عليها كل فصل، مع انتقاء بعض المسائل نعلق عليها بتيسير الله سبحانه وتعالى، وأنا من سيقرأ بإذن الله عز وجل. قال الناظم حفظه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بالقلم يعلم الإنسان ما لم يعلم، حمدا يليق بجلال الباري، ثم صلاته على المختار، أهم ما يهتم فيه المسلم، عقيدة يسمو بها ويسلم، فيها صلاح أمره ويبقى على الهدى صدقا بها وحقا، وهذه التي تسمى الفاخرة في الاعتقاد وأمور الآخرة. إذن ابتدأ وفقه الله تعالى بالبسملة، ثم بعد البسملة قال: الحمد لله الذي بالقلم يعلم الإنسان ما لم يعلم. وقوله بالقلم متعلق بقوله يعلم الإنسان، فالتقدير: الحمد لله الذي يعلم الإنسان بالقلم ما لم يعلم. فبعد البسملة حمد الله سبحانه وتعالى بالجملة الخبرية فقال الحمد لله الذي بالقلم، ثم بعد حمد الله عز وجل بالجملة الخبرية حمد الله سبحانه وتعالى بجملة إنشائية فقال حمدا يليق بجلال الباري، أي أحمده حمدا يليق بجلال الباري. فجمع بين حمد الله بالجملة الخبرية وبين حمد الله بالجملة الإنشائية، وهذا فيه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الحمد لله نحمده، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله سبحانه وتعالى بالجملة الخبرية وبالجملة الإنشائية، وهذا صنيع جمع من أهل العلم، منهم الحكمي الحافظ الحكمي في منظومته، وقال في شرحه ولما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشاء لدلالته على الثبوت والاستمرار قدمته عليه أولا ثم عطفت عليه الإنشاء جمعا بينهما. إذن من طريقة أهل العلم الطيبة التي فيها اتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين حمد الله عز وجل بالأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي. قال ثم صلاته على المختار، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من طريقة أهل العلم البداء بالبسملة ثم بالحمدلة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الناظم صلى على آله أيضا لكان أكمل. ثم بين أهمية تعلم المعتقد وأنه أهم ما يهتم به المسلم لأن فيه صلاح أمره ويبقى على الهدى صدقا بها وحقا. ثم ذكر اسم هذه المنظومة وهو الفاخرة في الاعتقاد وأمور الآخرة، وأمور الآخرة من الاعتقاد، ولكن هذا العطف يريد به أهمية شأن أمور الآخرة. ثم قال أولا فصل في الاعتقاد الواجب في بابي الأسماء والصفات ما جاء في الشرع على الإثبات في بابي الأسماء والصفات أثبته وما نفى أن فيه ولم أكن مستدركا عليه من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل والأصل في الإثبات أن نفصل فيه وعند النفي ننفي مجملا. في هذا الباب بين الطريقة السلفية، هكذا سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الحموية، الطريقة السلفية في التعامل مع الأسماء والصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى في النصوص الشرعية. فما جاء في الشرع على الإثبات في بابي الأسماء والصفات فإن المسلم عليه أن يثبته، قال أثبته وما نفى أن فيه، فيثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه، وينفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه. قال ولم أكن مستدركا عليه، وهذا الشطر فيه التنبيه على قاعدة التوقيف، فلا نثبت لله عز وجل أسماء ولا أوصافا لم يرد فيها الدليل، ولا ننفي اسما يدل على الكمال أو وصفا يدل على الكمال ولم يرد الدليل على نفيه عن الرب سبحانه وتعالى. وأما الأوصاف والأسماء الدالة على النقص فهذه ننفيها، وإن لم يرد دليل خاص في نفيها، إذ الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الوصف الأعلى. قوله من غير تحريف ولا تعطيل متعلق بقوله أثبته، فالتقدير هكذا: أثبته من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. وهذه المحاذير الكلام فيها معروف. قال: والأصل في الإثبات أن نفصل فيه، وعند النفي ننفي مجملا. وهذا الأصل معلوم عندكم، وهذه طريقة القرآن وطريقة السنة. وصف الله عز وجل بالأوصاف على وجه التفصيل، والنفي على وجه الإجمال. قال الناظم: والأصل، يشير إلى أن الأمر قد يرد على خلاف الأصل، فيرد الإثبات المجمل والنفي المفصل، وهذا معروف عندكم بإذن الله عز وجل، فلا حاجة للإطالة فيه. قال ثانيا: فصل في ذكر بعض صفات الله عز وجل. كلامه صوت وحرف وهو في قول جميع علماء السلف. الله رحمن على العرش استوى، وعلمه بخلقه قد احتوى، واستلزم الوصف بالاستواء علو ذاته على الأشياء، وأثبتوا رؤيته في الآخرة وأنها أعلى نعيم ذكره. يضحك من عباده ويغضب، ينزل في الثلث الأخير يعجب، ومن صفات ذاته اليدان والساق والقدم والعينان. كلامه صوت وحرف وهو في قول جميع علماء السلف، هذه مسألة اتفاقية كما بين الناظم. فأهل السنة والجماعة متفقون على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن كلامه سبحانه وتعالى حرف وصوت، والأدلة في هذا معروفة. قال: الله رحمن على العرش استوى. الله رحمن على العرش استوى، وعلمه بخلقه قد احتوى. هذه فيها تقديم وتأخير، والتقدير: وعلمه قد احتوى بخلقه، والباء زائدة، فالتقدير: وعلمه قد احتوى خلقه. بذا يتضح لكم هذا الشطر: وعلمه بخلقه قد احتوى، وعلمه قد احتوى خلقه، فالباء زائدة، وقوله بخلقه الجار والمجرور مقدم. قال: واستلزم الوصف بالاستواء علو ذاته على الأشياء. هنا مسألة دقيقة، وهذا البيت من الأبيات الجميلة. هذا البيت أيها المكرمون عندي من أجمل أبيات المنظومة. يقول: واستلزم الوصف بالاستواء علو ذاته على الأشياء. أهل العلم عندما يتكلمون عن لازم وصف الرب سبحانه وتعالى يقررون قاعدة، فيقولون: لازم أوصاف الرب غير لازمة لأوصاف المخلوق، ولوازم أوصاف المخلوق غير لازمة لأوصاف الخالق. وهذه مسألة مهمة، وأخطأ في فهمها المؤولة، وأخطأ في فهمها المشبهة. فالمشبهة يثبتون لوازم صفات المخلوق لصفات الخالق، والمؤولة يثبتون لوازم صفات المخلوق لصفات الخالق، لكن المشبهة يمضون على الإثبات والمؤولة ينفون، فيتخذون اللازم سببا للنفي حتى لا يقعوا بالتشبيه بزعمهم. فبين ابن القيم وقبله شيخه شيخ الإسلام قاعدة مهمة جدا في لوازم الأوصاف، عليك أن تضبطها، وهي أن الوصف المعين له لازمان اثنان: لازم للوصف من حيث هو، ولازم للوصف بعد إضافته للموصوف المعين. فلازم الوصف من حيث هو لازم للوصف قبل أن يوصف به أحد وبعد أن يتصف به الموصوف، فهو لازم للوصف من حيث هو. أما لازم الوصف عند اتصاف الموصوف المعين به فهو ليس لازما لمن أضيف إليه هذا الوصف أيضا. أرجو أن يكون الكلام واضحا. سأمثل. الحياة وصف. هذا الوصف من حيث هو يلزمه لازم، وهو الفعل، فكل حي فاعل، ويلزمه الإدراك، فكل حي مدرك. فهذا لازم للوصف من حيث هو قبل أن يضاف إلى خالق أو مخلوق. بعد أن يضاف هذا الوصف وهو الحياة للخالق، تختص به خصائص، ويستلزم الوصف لوازم تناسب ذات الخالق. وبعد أن يضاف هذا الوصف للمخلوق، يستلزم الوصف لوازم تناسب ذات المخلوق. فلوازم الوصف بعد إضافته للخالق ليست كلوازم الوصف بعد إضافته للمخلوق. فالآن الاستواء، المخلوق يستوي على السرير والخالق يستوي على العرش، هل لوازم استواء الخالق مثل لوازم استواء المخلوق؟ لا. من لوازم استواء الخالق أن استواءه على العرش يفيد علوه على كل شيء. لماذا؟ لأن العرش أعلى المخلوقات، فعلو الله عز وجل على العرش يستلزم علوه على جميع الخلق، وهذا لازم خاص لاستواء الله سبحانه وتعالى. فكما أن استواء الله يلزم منه لوازم لا تلزم استواء المخلوقين، فاستواء المخلوقين يلزم منه لوازم لا تلزم استواء الخالق. من هنا لما قال المؤول: إذا كان الله مستويا على العرش فهو إما أكبر منه، وإما أن يكون مساويا له، وإما أن يكون أصغر منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أنتم، معنى كلامه، أنتم جعلتم استواءه كاستواء المخلوق، فجعلتم لوازم استواء المخلوق لازمة لاستواء الخالق. واضح أيها المكرمون؟ طيب، فقوله قال: واستلزم الوصف بالاستواء علو ذاته على الأشياء. طيب، لو أن أحدهم يقول استلزم الوصف بالاستواء علو ذاته على العرش، هل كلامه صحيح أم لا؟ أنا أول كنت أعطي هدايا، الحين تركت يا أخوان. طيب، استلزم يقول إيش؟ واستلزم الوصف بالاستواء علو ذاته على الأشياء. لو أنه قال أحدهم واستلزم الوصف بالاستواء علو ذاته على العرش، كلام صحيح أم خطأ؟ الله أكبر، أحسنت. دلالة الاستواء على العرش، على العلو على العرش، دلالة مطابقة. الاستواء على العرش هو بمعنى العلو، وهذه مسألة دقيقة. وإنما نبهت على هذا لأني سمعت من يقول ولازم استواء الله على العرش أنه عال على العرش، فيقال له هذا ليس بلازم، هذه من دلالة المطابقة. وإنما يقال لازم استوائه على العرش علوه على جميع المخلوقات، إذ العرش أعلى المخلوقات، فيلزم من العلو عليه العلو على جميع. واضح أيها المكرمون؟ فهذا البيت أنا عندي من أحب الأبيات لي في هذه المنظومة: واستلزم الوصف بالاستواء علو ذاته على الأشياء، وأثبتوا رؤيته في الآخرة وأنها أعلى نعيم ذكره. الرؤية في الآخرة، هناك رؤية في عرصات يوم القيامة، وهناك رؤية في الجنة، وهناك أناس محجوبون عن الرؤية في النار. هل يريد المصنف الناظم الرؤية في العرصات، أم يريد الرؤية في الجنة، أو يريد الرؤيتين؟ في الجنة، بدليل قوله وأنها أعلى نعيم ذكره. يضحك من عباده ويغضب، صفة الضحك، يغضب صفة الغضب، ينزل في الثلث الأخير صفة النزول، يعجب. والكلام في هذه الصفات أحسبكم تعرفون. قال: ومن صفات ذاته اليدان. هل هذا يفيد أن ما سبق ليس من صفات الذات؟ ما سبق ذكر صفات، ذكر صفات فعلية وذكر صفات ذاتية، فالعلو صفة ذاتية وقد ذكرها، الرحمة صفة ذاتية وقد ذكرها، الله رحمن وهي صفة فعلية أيضا، والضحك فعلية، نعم، والضحك فعلية ذاتية، والغضب فعلية ذاتية، لأن القاعدة أن كل صفة فعلية فإنها من حيث الأصل ذاتية. إذن ما وجه قوله ومن صفات ذاته اليدان؟ من يجيب؟
يريد الصفات الخبرية.
اللهم بارك، أحسنت، يريد ومن صفات ذاته الخبرية اليدان. والصفات الخبرية هي التي يقابلها في الناس أبعاض وأجزاء، فالمراد ومن صفات ذاته الخبرية، لأن ما سبق هو من الصفات الذاتية المعنوية أو من الصفات الذاتية الفعلية، واضح؟ وأما هذه فمن الصفات الذاتية الخبرية، اليدان والساق والقدم والعينان، والكلام في هذه الأوصاف معلوم عندكم بإذن الله عز وجل، فلا نطيل بذكره. قال وفقه الله تعالى: ثالثا، فصل في ذكر بعض المخالفين للسلف في هذا الباب. قال: والمتكلمون كالمعتزلة قاموا بنفي وصفه اللائق له، وبعضهم يثبت في الصفات سبع صفات ضمن تأويلات، إذ كان إثبات الصفات عنده على طريق سار فيه وحده كقوله بالكسب وهو يحصل منه على جبر وهذا مشكل وكيف تنقضي القرون الأولى ولا دليل عنهم أو تأويلا. بعد أن ذكر ما عليه أهل السنة والجماعة ذكر بعض ما عليه المخالفون والمتكلمون. المتكلمون يشمل الكرامية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم، فهؤلاء كلهم متكلمون. وهو هنا إنما تكلم عن المعتزلة والأشاعرة. قال والمتكلمون كالمعتزلة قاموا بنفي وصفه اللائق له. فالمعتزلة لا يثبتون الصفات، وإنما يثبتون لله عز وجل الأسماء، والأسماء عندهم مترادفة، فليس كل اسم يدل على معنى يختص به. قال وبعضهم يثبت في الصفات سبع صفات ضمن تأويلات، وليته صرح باسم الأشاعرة فلا مانع يمنع من ذلك. والأشاعرة يثبتون سبع صفات معروفة، هي الحياة والعلم والمشيئة والقدرة والسمع والبصر والكلام، سبع صفات. قال ضمن تأويلات، فإثباتهم ليس إثباتا صافيا. ومن ذلك مثلا أنهم لا يثبتون الكلام الذي جاءت به النصوص الشرعية، وإنما يثبتون الكلام النفسي، فكلام الله عز وجل عندهم نفسي، فلا يتكلم سبحانه وتعالى بحرف وصوت. قال إذ كان إثبات الصفات عنده على طريق سار فيه وحده، فهذه طريق هم سلكوها. قال كقوله بالكسب، هو يتكلم هنا عن الأسماء والصفات، لكن لما قال على طريق سار فيه وحده ذكر أيضا تصرفهم في موضوع قدرة العبد وهل هي مؤثرة في الفعل أو ليست مؤثرة في الفعل، فهم أيضا ساروا في هذا الموضوع بطريق لا يشاركهم فيه أحد. قال كقوله بالكسب وهو يحصل منه على جبر وهذا مشكل. ما قولهم؟ ما هو الكسب عند الأشاعر؟ أهل السنة والجماعة معاشر المكرمين يثبتون للعبد قدرة ويثبتون للعبد مشيئة، ويرون أن فعل العبد واقع بقدرته ومشيئته، وفعله وقدرته ومشيئته وذاته خلق لله سبحانه وتعالى، ولا يرون تعارضا بين كون العبد فاعلا بقدرته ومشيئته وبين كون الله عز وجل خالقا لفعل العبد، لا يرون تعارضا بين هذا. وهذا بسط القول فيه يطول. أما الأشاعرة فأثبتوا للعبد قدرة ومشيئة، ولكن القدرة عندهم غير مؤثرة في الفعل، فهي كما يقول محمد أمان الجامي رحمه الله كالجهاز المعطل، فله قدرة ولكن هذه القدرة غير مؤثرة بالفعل، وإنما الله عز وجل يخلق الفعل ولا أثر لقدرة العبد فيه، فعاد قولهم إلى قول الجبرية. فهذا معنى قوله كقوله بالكسب وهو يحصل منه على جبر وهذا مشكل. والكلام فيه مزيد بسط، وأنقل هنا كلاما لشيخ الإسلام قال وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا الباب وإن خالفوه في بعض، ذلك إما نزاعا لفظيا وإما نزاعا لا يعقل وإما نزاعا معنويا، وذلك كقول من زعم أن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة، وجعل الكسب مقدورا للعبد، وأثبت له قدرة لا تأثير لها في المقدور. ولهذا قال جمهور العقلاء: إن هذا كلام متناقض، إن هذا كلام متناقض غير معقول، فإن القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلا في الفعل كان وجودها كعدمها ولم تكن قدرة، بل كان اقترانها بالفعل كاقتران سائر صفات الفاعل في طوله ولونه. كلام نفيس يبين حالهم مع هذا الذي صاروا إليه من القول بالكسب، ورد عليهم فقال: وكيف تنقضي القرون الأولى ولا دليل عنه أو تأويل؟ أي إن كان هذا المسلك حقا فلا بد أن القرون الأولى قد سلكوه، فإن كانوا لم يسلكوه فإن هذا دليل على أنه باطل غير حق. طيب، ثم قال وفقه الله تعالى قاعدتان: الأولى منهما في الرد على من يثبت الذات وينفي الصفات، والثانية في الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي سائرها. وهاتان القاعدتان قاعدتان في التدمرية معروفتان: القول في الإثبات للصفات كالقول في إثباته للذات، والقول في بعض صفات الحق كالقول في بعض بغير فرق. القاعدة الأولى يرد بها على من؟ على المعتزلة. المعتزلة يثبتون الذات وينفون الصفات، فأنت تقول له لماذا لا تثبت الصفات؟ يقول: إثبات الصفات فيه تشبيه للخالق بالمخلوق. فتقول له: وأنت تثبت الذات؟ فيقول: أثبت الذات ولا تشبيه، فذات الخالق غير ذات المخلوق. فتقول له: إذن أثبت الصفات وقل صفات الخالق غير صفات المخلوق، إذ القول في الذات كالقول في الصفات. ماذا يقول؟ القول في الإثبات للصفات كالقول في إثباته، أي في إثبات المعتزل للذات. واضح أيها المكرمون؟ والقول في بعض صفات الحق كالقول في بعض بغير فرق. هذه يرد بها على من يثبت بعض الصفات وينفي سائرها، مثل الأشعرية. فتقول للأشعري: أثبت الحكمة. فيقول: إثبات الحكمة فيه تشبيه. فتقول له: أنت تثبت العلم وتثبت السمع وتثبت البصر، فكما أنك أثبتت هذه مع نفي التشبيه فأثبت سائر الصفات مع نفي التشبيه، إذ القول في الصفات كالقول في البعض. هذا باختصار أيها الأخوة. قال رابعا: فصل في الاعتقاد الواجب في باب الإلهية. قد خلق الله البرايا وجعل حكمة خلقه لهم عز وجل، توحيد هذا الرب وانفراده فيما يخصه من العبادة، وهي كمال الذل والمحبة، أنواعها كثيرة كالرهبة والذبح والخشية والرجاء والخوف والخضوع والدعاء والنذر واستغاثة، بحيث لا يقدر إلا الله جل وعلا، والاستعانة بربنا الذي ما خاب من أتاه، والتعوذ. وكل من أشرك بالله كفر، وبعضهم إن كان عن جهل عذر. بين الحكمة من خلق الله عز وجل للعباد، حيث قال: قد خلق الله البرايا وجعل حكمة خلقه لهم عز وجل، توحيد هذا الرب وانفراده فيما يخصه من العبادة. من في قوله فيما يخصه من العبادة لبيان ماذا؟ لبيان الجنس، وليست تبعيضية. إذ العبادة كلها مختصة بالله سبحانه وتعالى، فهي مثل قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، هل بعض القرآن شفاء وبعضه ليس شفاء؟ لا، بل هي لبيان الجنس كما بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى. فبيّن الحكمة من خلق الله عز وجل للخلق وهي للخلق وهي أن يوحدوه بالعبادة، ثم بيّن معنى العبادة فقال وهي كمال الذل والمحبة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وانتبهوا لكلامه وكلامه نافع ويزيل فيه إشكالا يرد عند بعضهم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والعبادة تطلق على شيئين، الأول التعبد بمعنى التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما، الثاني المتعبد به. فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بعضهم يقول التعريف المعروف للعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهنا تقولون هي كمال الذل والمحبة، فنقول هذا تعريف باعتبار وهذا تعريف باعتبار. فباعتبار ما يتعبد لله عز وجل ويتقرب لله عز وجل به هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أما باعتبار التعبد فهي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم ذكر بعض أنواع العبادة، فذكر الرهبة، ومما يدل على أن الرهبة عبادة قوله تعالى وإياي فارهبون، والذبح ودليله معروف، والخشية ودليل الخشية معروف، والرجاء قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، والخوف ودليله الخوف معروف، والخضوع والخضوع فيه الدعاء المأثور وفيه اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك، والاستعانة ودليلها معروف. وهنا أمر لا بد من الإشارة إليه، قوله واستغاثة بحيث لا يقدر إلا الله جل وعلا، هل الاستغاثة لا تكون عبادة إلا فيما يقدر على الله عز وجل عليه، أو الاستغاثة من استغاث بالله عز وجل في أمر وإن كان غيره سبحانه وتعالى يقدر عليه فإنه قد عبد الله؟ واضح أيها المكرمون، واضح. الاستغاثة بالله عبادة، سواء كان الأمر الذي تستغيث الله عز وجل به يختص الله بالقدرة عليها ولا يختص الله عز وجل بالقدرة عليها. وإنما عبر الناظم بهذا وقوله وهو قوله واستغاثة بحيث لا يقدر إلا الله جل وعلا، عبر بهذا ليبين لك النوع الذي يختص الله عز وجل به من الاستغاثة. واضح المراد؟ طيب، قال وكل من أشرك بالله كفر. هذا يفيد أن الناظم يرى أن الشرك نوع من أنواع الكفر، وهذا الصحيح في العلاقة بين الشرك والكفر أن الشرك نوع من أنواع الكفر، وبعضهم إن كان عن جهل عذر، وهذه مسألة معروفة والكلام فيها معروف، فمن أهل العلم من يعذر من وقع في شيء من أنواع الشرك لجهله على تفصيل، ومن أهل العلم من لا يعذره. قال خامسا فصل في بعض توابع التوحيد ومكملاته، وأشرف الأصحاب أصحاب النبي، وما حكي مما جرى في الكتب، فبعضه ما كان منهم يقع أو أنه مغير أو أتبع من حسنات تمحو كالجهاد ونقل دين الله للعباد لا يذكرون بسوى الجميل إذ فضلهم لم يحص بالدليل والصبر عند جور من قد حكما فإن يكن فيما جناه مسلما فالسيف لا يرفع مهما كانا إلا بكفر ظاهر عيانا. وأشرف الأصحاب أصحاب النبي، هذا أمر معروف مقرر والأدلة فيه كثيرة. وما حكي مما جرى في الكتب، هذه فيها تقديم وتأخير، والتقدير وما حكي في الكتب مما جرى، فبعضه ما كان منهم يقع، أي ما جرى من فتن بين الصحابة وحكيت في الكتب، وفي الكتب شيء من المبالغة، يقول فبعضه ما كان منهم يقع، أو أنه مغير، أي بعضه وقع ولكن مع شيء من ذكر مع شيء من التغيير، أو أتبع من حسنات تمحو كالجهاد، أي ما كان واقعا مما أخطأوا فيه فإنهم أتبعوه بحسنات تمحو كالجهاد ونقل دين الله للعباد. ثم بين عقيدة أهل السنة والجماعة مع الصحب الكرام، وأنهم لا يذكرون بسوى الجميل لعظيم فضلهم، ثم بين معتقد أهل السنة والجماعة مع الحاكم الظالم، وأنهم يصبرون عليه ما لم يروا كفرا ظاهرا. ثم قال سادسا فصل في الإيمان. وفسروا الإيمان بالتصديق ومعه الإقرار في التحقيق، وحده في الشرع قول وعمل، والاعتقاد وهو أصل ما حصل، يزيد بالطاعة والإحسان ونقصه من أثر العصيان. أهل السنة والجماعة على قولين معروفين أيها المكرمون في تعريف الإيمان، فمنهم من يقول الإيمان لغة التصديق، ومنهم من يقول الإيمان لغة الإقرار، وهذا قد نصره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما الإيمان في الشرع فلهم فيه أقوال كثيرة، هي مختلفة من جهة اللفظ متفقة من جهة المعنى، فيقولون قول وعمل واعتقاد. قال وهو أصل ما حصل، أي أن أصل ما يكون من خير على الظاهر فإن أصله ما يكون من الإيمان في الباطن. ثم بين عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال وفقه الله تعالى سابعا، عندكم سابعا، فصل في حوادث الآخرة مرتبة على حسب وقوعها. قد جعل الله على القيامة معظما أكثر من علامة، كدابة الأرض وكالدخان والمهد والدجال والنيران، والشمس أن تخرج من مغربها فعندها الجميع مؤمن بها. وقد قضى الله من الأحوال من فتن القبور كالسؤال، من ملكين منكر نكير، وقيل بل مبشر بشير، لمؤمن عن ربه كذا النبي ودينه وباللسان العربي، في ظاهر النص أو السريان وهو غريب عند أهل الشان. ثم يلي القبور نفخ الصور، نفخة بعث الخلق للنشور، يجمعهم خالقهم في المحشر، وعندها يرفع حوض الكوثر، يشرب منه باتباع السنة بلا ابتداع رحمة ومنة. ثم الشفاعات، ومنها لما طال الوقوف وتسمى العظمى، قد خصها الله لسيد البشر ليظهر الفضل الذي له اعتبر، يشفع للقضاء بين الناس وبعضهم يثبت في الإجلاس إجماع أهل العلم العلم وهو الأظهر إذ استحقه النبي الأنور فالعرض للأعمال فالحساب وباليمين يؤخذ الكتاب وبالشمال وهي وصف الكفرة قيل وغيرهم لقطع المعذرة وبعده الميزان للأعمال وما به تكتب والعمال فيقسم الناس فيحشرون طغاة إن كانوا ومظلومين فيضرب الله العظيم الظلمة في الجسر فوق النار ثم الأمة تمر فيه حسب الأعمال وهوله من أعظم الأهوال ثم إلى قنطرة لرد ما كان من الحقيل من قد ظلم. هذا الفصل فصل فيه طول وفيه مسائل. أولا ذكر أن الله عز وجل جعل بين يدي الساعة علامات لها تعظيما لها، فذكر العلامات، ذكر بعض العلامات الكبرى، فذكر الدابة والدخان والمهدي والدجال والنيران. قوله النيران أيها المكرمون من الجمع الذي يراد به المفرد، قوله النيران من الجمع الذي يراد به المفرد، والنار المقصودة هي المذكورة في حديث مسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. والجمع يأتي ويراد به المفرد وهذا معلوم معروف. قال السمعاني يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. إن المراد من قوله يا أيها الرسل هو محمد على قول، والعرب تذكر الجمع وتريد به الواحد، هذا معروف مشهور. ومما ذكر أيضا خروج الشمس من مغربها، قال فعندها الجميع مؤمن بها، هو يشير للحديث الذي فيه أن الناس عند طلوع الشمس من مغربها يؤمنون ولكن إيمانهم لا ينفعهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم ذكر بعض ما يكون في القبر من فتن القبر، فذكر سؤال الملكين منكر ونكير. هنا قوله وقيل بل مبشر بشير لمؤمن، فقوله لمؤمن يتعلق بقوله وقيل بل مبشر بشير، فيريد أن يبين شيئا وهو أن أهل العلم على قولين، القول الأول هو القول الصحيح المعروف هو القول السلفي، والقول الثاني فيما يظهر قول حادث والله أعلم. فالقول الأول أن الملكان يسميان بمنكر ونكير، ومنكر ونكير هما الملكان اللذان يسألان المسلم ويسألان الكافر. هناك قول آخر وينسب لبعض المتأخرين يقول الملكان اللذان يسألان الكافر منكر ونكير، واللذان يسألان المؤمن مبشر وبشير. فقال الناظم من ملكين منكر نكير، وقيل بل مبشر بشير لمؤمن، أي قيل إن الملكين اللذين يسألان المؤمن مبشر وبشير. وهذا القول ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى فقال وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكير، وأن اسم اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير. والسفاريني قال: وذكر ابن يونس من الشافعية أن اسم ملكي المؤمن مبشر وبشير. قال السفاريني: قلت وهذا يحتاج إلى دليل مأثور وأن به، فإن الأحاديث ليس فيها سوى منكر ونكير. وقد أشار إلى ذلك السيوطي في أرجوزته بقوله: وضبط منكر بفتح كافي فلست أدري فيه من خلافي. وذكر ابن يونس من صحبنا أن اللذين يأتيان المؤمنا اسمهما البشير والمبشر، ولم أقف في ذا على ما يؤثر. ثم قال في ظاهر النص، قال: وباللسان العربي في ظاهر النص أو السرياني. السؤال: هل سؤال الملكان هل يكون باللسان العربي أم يكون بالسرياني؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. هناك من يقول السؤال باللسان العربي لأنه ظاهر النص، وهذا ما أشار إليه، قال: وباللسان العربي في ظاهر النص أو السرياني. هذا قول لأهل العلم. وقول ثالث: يسأل بحسب ما يفهم، وهذا القول هو الذي ذكرته اللجنة الدائمة في فتية، وهو الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين: قال بعض العلماء: يسأل بالسريانية، والسريانية لغة النصارى، والظاهر والله أعلم أن هذا القول مأخوذ من النصارى من أجل أن يفتقروا ويقولوا: لغتنا لغة السؤال في القبر لكل ميت. والذي يظهر أنه يسأل بما يفهم. نعم، هذا قول الشيخ ابن عثيمين، قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. واللجنة أجابوا عن سؤال السائل، يقول: إذا مات الإنسان ودخل القبر إلى آخره. الجواب: إذا مات الإنسان ودفن جاءه ملكان وسألاه عن ربه ونبيه ودينه بلغة يفهمها. إذن الناظم ذكر قولين اثنين، وثم قول ثالث ذكرته لكم. قال: وهو غريب عند أهل الشام، أي كونه يسأل باللغة السريانية. قال: ثم يلي القبور نفخ الصور نفخة بعث الخلق للنشور. هذا معروف عندكم، هي النفخة التي يكون فيها البعث. قال: يجمعهم خالقهم في المحشر، وعندها يرفع حوض الكوثر. إذن الناظم يرجح أن حوض الكوثر يكون قبل الصراط، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فمنهم من يرى أن الكوثر يكون قبل الصراط، ومنهم من يرى أن الكوثر يكون بعد الصراط، ومنهم من يرى، وهو قول ثالث، أن الكوثر عظيم فهو ممتد، هو قبل الصراط ويمتد إلى ما بعد الصراط. أقوال ثلاثة معروفة، وأقوى الأقوال والله أعلم هو أن الحوض يكون قبل الصراط، لأنه كما جاء يرده أناس فيصدون عنه. وهؤلاء الذين يصدون عن الحوض فيهم ثلاثة أقوال معروفة: القول الأول أنهم منافقون، القول الثالث أنهم مسلمون كان يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا، وفي الموضوع أيضا تفصيل، القول الثالث أنهم مسلمون مبتدعون. ثلاثة أقوال، وأقوى الأقوال القولان الأولان. وحينئذ إذا كانوا كفارا، فإن الكفار من المعلوم أنهم لا يجاوزون الصراط، فكيف يصدون عن الحوض والحوض بعد الصراط على قول من يقول إنه بعد الصراط؟ إذن هذا يبين أن الحوض قبل الصراط، فيأتيه بعض المنافقين أو بعض من كان مؤمنا ثم كفر ثم يصدون عنه. الناظم يختار أن الذين يصدون عن الحوض هم المبتدعة، واضح؟ فقال يشرب منه باتباع السنة بلا ابتداع رحمة ومنه، فيرى أن المبتدع يصد عن الحوض. والذي يظهر والله أعلم هو أن الذي يصد عن الحوض هم إما أن يكونوا المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعرفهم وغيرهم، وإما أن يكونوا الكفار. وهذه الأقوال كلها ذكرها النووي رحمه الله تعالى في كلام له جميل، لولا خشية الإطالة لا ذكرته. قال ثم الشفاعات ومنها لما، ثم الشفاعات لا يريد أن الشفاعات كلها تقع هنا في هذا الموضع بعد أن يرفع الحوض تقع الشفاعات، لا، ولكن يريد أنه سيتكلم عن الشفاعة، فقال ثم الشفاعات، وخص منها الشفاعة التي تقع في هذا الموضع، وهي الشفاعة العظمى، حيث يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ليبدأ الله عز وجل بالحساب. قال وفقه الله تعالى، ثم الشفاعات ومنها لما طال الوقوف وتسمى العظمى. هذه الشفاعة العظمى هي المقصودة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود فيه قولان عند أهل العلم معروفان، لذلك ماذا قال الناظم؟ قال ثم الشفاعات ومنها لما طال الوقوف وتسمى العظمى قد خصها الله لسيد البشر ليظهر الفضل الذي له اعتبر يشفع للقضاء بين الناس وبعضهم يثبت في الإجلاس. لماذا تكلم عن الإجلاس عند الشفاعة العظمى؟ لأن المقام المحمود مفسر بالشفاعة العظمى ومفسر بالإجلاس، إجلاس الله عز وجل لنبيه على العرش. أهل العلم ينقلون الإجماع، وأشار الناظم لهذا، قال وبعضهم يثبت في الإجلاس إجماع أهل العلم وهو الأظهر إذ استحقه النبي الأنور. الله عز وجل يجلس نبيه على العرش، ولا معارضة بين أن يفسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى وبين أن يفسر المقام المحمود بالإجلاس، فيجلس ويشفع. أنقل هنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأهميته. قال شيخ الإسلام، كلام ابن تيمية تعرض فيه لموضوع الإجلاس، قال وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل ردا لكتاب وهو، وإن كان أسند الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواها ففيها عدة أحاديث موضوعة كحديث الرؤيا عيانا ليلة المعراج، وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة كحديث قعود الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعة. إذن ابن تيمية يبين أن كل الأحاديث المرفوعة في إجلاس الله عز وجل لنبيه على العرش كل الأحاديث موضوعة. قال وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول. إذن هذا الذي على المسلم أن يفعله، أن يتلقى هذا الخبر بالقبول، فإنه ثابت عن مجاهد وقبله السلف. قال فالعرض للأعمال فالحساب وباليمين يؤخذ الكتاب. إذن يرى المصنف أن العرض للأعمال والحساب في ظاهر عبارة المصنف أن العرض للأعمال والحساب قبل أخذ اليمين قبل أخذ الكتب باليمين والشمال، واضح؟ وظاهر القرآن بل القرآن يدل أيها المكرمون على أن الكتب تؤخذ قبل الحساب. إذن الناظم ظاهر كلامه أن العرض للأعمال والحساب يكون قبل أخذ الكتب، والقرآن ظاهره يفيد أن أخذ الكتب قبل الحساب. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن أخذ الكتاب قبل الحساب، أخذ الكتاب قبل الحساب. ولا أدري، لعل الناظم يرى أن عرض الأعمال يكون أولا، ثم هو متوقف في الحساب وأخذ الكتاب، أيهما يكون قبل؟ لأنه عطف بالواو فقال فالعرض، فهو يرى أن العرض أولا وهذا ظاهر للأعمال. قال فالحساب وباليمين يؤخذ الكتاب، فعطف أخذ الكتاب باليمين على الحساب بالواو، والعطف بالواو لا يفيد الترتيب. بيّن الناظم أن المؤمن يأخذ كتابه بيمينه والكافر يأخذه بشماله، قيل وغيرهم لقطع المعذرة. الفاسق هل يأخذ باليمين أو يأخذ بالشمال؟ أشار لهذه المسألة بقوله قيل وغيرهم، أي قيل وغيرهم يأخذ أيضا بالشمال. وهذه المسألة التوقف فيها هو المسلك الصحيح في ما أرى، التوقف فيها هو المسلك الصحيح فيما أرى، والعلماء فيها على ثلاثة أقوال أذكرها لكم. الأول القول الأول أن الفاسق الملي يأخذ كتابه باليمين، وبين الماوردي أن هذا القول هو المشهور. الثاني التوقف حكاه الماوردي. الثالث يأخذه بالشمال، ذكره يوسف بن عمر من المالكية، والنص جاء بالمؤمن وجاء بالكافر، فالذي أراه والله أعلم هو التوقف في شأن الفاسق، فالعلم عند الله عز وجل. قال وبعده الميزان للأعمال، إذن بعد هذا يكون وزن الأعمال. وبين المصنف أن الذي يوزن العمل والعامل وصحائف الأعمال، وهذا قول معروف مشهور. قال وبعده الميزان للأعمال، هذا وزن العمل، وما به تكتب، هذه صحائف الأعمال. فبه الباء هنا للظرفية، ما فيه تكتب، فالمراد صحائف الأعمال والعمال. إذن الذي يوزن العمل والعامل وصحائف الأعمال، فيقسم الناس فيحشرون طغاة إن كانوا ومظلومين، فيضرب الله العظيم الظلمة في الجسر فوق النار ثم الأمة. الظلمة الذي كنت أعرفه والذي أقول به لظاهر النص أن الظلمة تكون عند الجسر وليست فوق الجسر للحديث، فهذا ظاهر اللفظ، وأنا سأذكر لفظ الحديث. أما الناظم فيرى أن الظلمة تكون فوق الجسر، قال فيضرب الله العظيم الظلم في الجسر فوق النار ثم الأمة. والمراد هنا أمة الإجابة, والمراد هنا أمة الإجابة. أنا الذي يعرفه من كلام أهل العلم أن الظلم دون الجسر. يقول ابن أبي العز: أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط, كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. هذا الذي يعرفه. ولكن أفادني الناظم بأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن دون الجسر تفيد أنه في الجسر, وممن ذهب إلى هذا القرطبي, وقد أفادني بهذا النقل الناظم وفقه الله تعالى. يقول القرطبي: هي في الظلمة دون الجسر أي على الجسر. إذن قولان لأهل العلم, والأقرب للفظ الحديث ما ذهب إليه عدد من أهل العلم وبينه ابن أبي العز الحنفي بقوله دون الصراط. قال: تمر فيه حسب الأعمال, أي أمة الإجابة كل بحسب عمله, وهوله من أعظم الأهوال ثم إلى قنطرة. هذه القنطرة اختلف فيها أهل العلم على قولين: هل هي جسر آخر أم هي في الجسر نفسه في موضع منه؟ قولان عند أهل العلم. والقنطرة هذه يقتص فيها بعض المؤمنين من بعض حتى يدخلوا الجنة, وليس فيه في أحدهم غل على أخيه, والأحاديث فيها كثيرة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وثبت في صحيح البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي: إذا خلص المؤمنون إلى أن قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار, فاقتص لهم مظالم كانت بينهم. يقول ابن كثير, أو نكتفي بهذا أيها المكرمون. طيب, بعد هذا العرض الموجز لما يكون في اليوم الآخر, ختم الناظم بقوله: فصل ثامنا, فصل في آخر محطات الآخرة وهي الجنة, جعلنا الله من أهلها. دار الجزاء أبوابها ثمانية, قد خلقت حقا وليست فانية, فيها من البيوت والأنهار والحور والقصور والثمار. هذا النعيم سرمدي أبدي, فارزقني يا ربي بحسن الموعد, وأمي من قبل, ففضل الله ليس له حد ولا تناهي. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه المنظومة بالكلام على الجنة, وأحسب أن هذا منه تفاؤل بأن يختم له بعمل صالح يدخل به الجنة, وبأن يختم لدارس هذه المنظومة والمعتني بها بعمل صالح يدخل به الجنة. فالله أسأل أن يختم لناظم هذه المنظومة, وأن يختم لنا بعمل صالح يحبه سبحانه وتعالى يتوفانا عليه. بيّن أن أبواب الجنة ثمانية, وبذا قد جاءت النصوص. ويقول ابن القيم رحمه الله في أبياته المشهورة: أبوابها حق ثمانية أتت بالنص, وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها, وباب الصوم يدعى الباب بالريان, ولكل سعي صالح باب, ورب السعي منه داخل بأمان, ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. فأبواب الجنة ثمانية، وتكلم أهل العلم في أسمائها، والجنة مخلوقة وليست فانية، وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونعيمها سرمدي أبدي. فالله أسأل أن يجعلنا من أهلها، اللهم آمين. بذا تم التعليق على هذه المنظومة، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يفتح.